إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، مع وجود إجازة دراسية وتحسن الأحوال الجوية، يسعى كثير من الناس في هذه الأيام خاصة إلى التنزه والرحلات، وهذا أمر لا حرج فيه بإذن الله عز وجل. فالإسلام دين الرحمة ودين التيسير على الجميع، وإذا أخذ الإنسان بأمور الدنيا فيما لا يغضب الله عز وجل، ونوى بذلك أن يروح على نفسه وأن يستعين بهذه الأمور على طاعة الله عز وجل، كان له الأجر العظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. ودين الله عز وجل شامل كامل لجميع نواحي الحياة. لنذكر أيها الأحبة الكرام شيئا يسيرا جدا من الأحكام الأساسية أو الضرورية التي يحتاج إليها الناس في رحلاتهم، لأن بعض الناس عندهم جهل عظيم بدين الله عز وجل، وقد يظنون أشياء أنها يرخص فيها في هذه الرحلات، ودين الله عز وجل لا يرخص فيها. أعظم أمر لا بد أن نذكر به الجميع، نذكر به الناس كلهم، أن الإنسان إذا كان في البر أو كان في الجو أو كان في البحر، لا بد عليه أن يؤدي الصلاة لله سبحانه وتعالى، فإنه عندما يؤدي الصلاة إنما يستجيب لأمر الله عز وجل، ويستجيب لما حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع المؤذن يقول حي على الفلاح، لا تنشغل عن حي على الفلاح بأي أمر من أمور الرحلات، وأقبل على أداء الصلاة وصل لله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها من؟ رجال بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حثنا الله عز وجل في كتابه العظيم فقال لنا وأقيموا الصلاة، لا تكن ممن يضيع أمر الله عز وجل. فرب إنسان يضيع أمر الله ولا يؤدي الصلاة في هذه الرحلات قد لا يكتب له التوفيق فيها، فيقع عليه مكروه عظيم، لأنه من الأمور المعلومة أن البلاء قد ينزل على الإنسان إذا أسخط وأغضب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر لنا أن من أعظم أسباب العقوبات الأخروية ودخول النار ترك الصلاة. قال الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ففي أثناء الرحلات أو كنت مسافرا لا تكن ممن يضيع أمر الله عز وجل، وأدي الصلاة وحافظ عليها ولا تفرط فيها، بارك الله فيك. وإذا كان المسجد قريبا منك فاذهب إلى أداء الصلاة جماعة في المسجد، فإن لك بكل خطوة خطوة حسنة وتمحى عنك بكل خطوة سيئة بإذن الله عز وجل. وأما بعض الناس فإنه يزعم أنه في رحلة والمسجد قريب جدا منه ولا يؤدي الصلاة ولا يحافظ عليها ولا يذهب إلى المسجد، وهذا تفريط عظيم وخطأ كبير جدا. فلذلك لا بد علينا أن ننتبه أن نؤدي الصلوات وأن نصليها في المسجد في أي مكان كنا على وجه الأرض. لا تعتذر بارك الله فيك بأنك مشغول، فالصلاة أعظم ما يشتغل به الإنسان وأعظم ما يحرص عليها الإنسان. أيضا بارك الله فيكم، إذا كان الإنسان موجودا في مكان بعيد عن المساجد يستحب لك أن تؤذن. نعم أيها الأفاضل، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة الكرام إذا أرادوا السفر، قال صلى الله عليه وسلم: أذنا وأقيما. هكذا أوصى مالك بن الحويرث عليه الصلاة والسلام، أوصى مالك بن الحويرث رضي الله عنه بأنه إذا كان في السفر فليؤذن وليقيم. ومعلوم أن من أسباب طرد الشيطان وهروب الشيطان رفع الأذان بإذن الله عز وجل، كما ثبت وصح الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمعوا بارك الله فيكم إلى هذا الخبر العظيم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هو في مكان بعيد لا يراه أحد من الناس يؤذن ويقيم الصلاة، فالله عز وجل جعل هذا الأمر من أسباب مغفرة الذنوب ودخول الجنان، لأنه ينم عن إيمان وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فلو ترك الإنسان الصلاة وهو في المدينة سيراه الناس ويتكلمون عنه، وأما إذا كان في مكان بعيد لن يدفعه إلى هذا الأمر إلا خوف الله عز وجل وتعظيم ربنا سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، إذا كنتم في الرحلات لا تؤخروا الصلاة عن وقتها، فبعضهم يصلي العصر قبيل صلاة المغرب، ويصلي المغرب بعد صلاة العشاء، ويصلي العشاء في الساعة الثالثة أو الرابعة قبيل الفجر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. وإذا أردت أن ترى العجب العجاب فانظر إلى حال بعض الناس عندما يسافرون بالطائرة، خاصة في وقت صلاة الفجر تتحرك الطائرة وجل من فيها من المسلمين يدخل الفجر وتسفر السماء وتكاد الشمس أن تشرق وتشرق الشمس ولا يقوم للصلاة إلا أقل القليل، يعتذرون ويقولون: إذا وصلنا سنصلي. لا يجوز لك هذا الأمر، لا بد أن تصلي ولو كنت في الطائرة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. أيضا رعاكم الله عز وجل، أوصانا الله سبحانه وتعالى فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فبعضهم إذا كان في الأماكن البرية خاصة لا يتعب نفسه أبدا في تحري اتجاه القبلة، يصلي بأي طريقة ويصلي إلى أي جهة، وهذا لا يصح ولا يجوز. حاول أن تتحرى وأن تصل إلى أقرب شيء من العلم اليقيني من ناحية استقبال القبلة واتجاه القبلة. والغالب أيها الأحبة الكرام أن من عود نفسه على تحري القبلة وعرف بعض الأمور التي يفعلها من يتحرى القبلة يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. نتعلم أشياء كثيرة، فلماذا لا نتعلم؟ كيف نستقبل القبلة إذا كنا في الأماكن البعيدة أو كنا في أماكن لا توجد عندنا شيء من هذه الأجهزة الحديثة؟ أيضا صلوا صلاة الجماعة ولو كنتم في البر، ولو كنتم في أماكن بعيدة، فإن لكم بهذه الصلاة أجرا عظيما وخيرا كبيرا جدا. أيضا بارك الله فيكم، قد يصلي بعضهم في الأماكن البرية ويكون الجو باردا فيصلي متلثما وقد غطى فمه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وقد غطى فمه. قد يقول قائل لما هذا؟ سمعنا وأطعنا لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأفاضل، وبعضهم يكون في الأماكن البرية ويكون الجو باردا بشكل يسير، يبدأ ويتيمم مباشرة، أو يكون في مكان يبعد عن المسجد أو عن بعض المحلات أو عن بيته مسافة يسيرة ولا يكون عنده من الماء إلا القليل، يبدأ ويتيمم. لا يجوز لك هذا، فالتيمم له ضوابط شرعية. إذا كان الماء غير موجود عندك يجوز لك أن تتيمم، وأما إذا كان الماء قريبا منك مسافة 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقة بالسيارة لا يجوز لك أن تتيمم بارك الله فيك. إذا كانت البرودة مما تطاق يجب عليك أن تتوضأ، وأما إذا كان هذا الوضوء سيسبب للإنسان الهلاك فعند ذلك يجوز لك أن تتيمم، ولا شيء ولا حرج عليك بإذن الله عز وجل. من السنن المهجورة عند كثير من الناس خاصة إذا ذهبوا إلى الأماكن البرية أنهم لا يقولون دعاء المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وبعض الناس وللأسف الشديد لا يعلم أبناءه مثل هذه الأدعية ومثل هذه الأذكار، لعلهم إذا كانوا في بعض الأماكن البرية أن يروا أمرا مقلقا أو أمرا مزعجا علمهم هذه الأذكار، تنفعهم نفعا عظيما بإذن الواحد القهار سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأفاضل، نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نترك النار وهي مشتعلة عندما ننام، بل أمرنا بإطفائها. وانظر إلى هذا الخبر، وانظر إلى هذه الوصية النبوية وقارنها بقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكم وقعت من حوادث وكم ذهبت من أرواح لأنهم يتركون النار مشتعلة أو يتركون الفحم جمرا ثم ينامون ثم تقع أمور لا تحمد عقباها، وهذه مخالفة لما حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الآباء الكرام، في هذه الرحلات اجلسوا مع أبنائكم، علموهم دين الله عز وجل، ذكروهم وأخبروهم عن بعض المسائل الشرعية وكونوا قريبين منهم، فإن في ذلك خيرا عظيما. أيها الأبناء الكرام، عندما تفكر أن تذهب إلى الرحلات مع الزميل الفلاني أو الصديق العلاني، لا تنس بأن عندك والدا وعندك والدة يتمنيان منك فقط أن تدعوهما في يوم من الأيام هلموا معنا وأقبلوا معنا. لا تنسوا أن الإنسان الموفق هو البار بوالديه، وأما العاق بوالديه فنعوذ بالله عز وجل من غضبه سبحانه وتعالى. فمن أعظم أسباب العقوبات الدنيوية المعجلة عقوق الوالدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لبر الوالدين وأن يغفر لنا ويعفو عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ومن النقاط التي يجب أن ننبه الناس عليها عندما يقومون بهذه الرحلات أن نبتعد عن أذية وإزعاج الآخرين، فإن في ذلك شرا عظيما. وللأسف الشديد كلنا يعرف أن بعض شبابنا وللأسف يقومون بمثل مثل هذه الأمور دون خوف من الله عز وجل. لعل بعضهم يرتدع إذا أخبر أن في هذا الأمر جزاءات قانونية، ولكنه لا يعلم بأن في هذا الأمر حسابا ووزرا عند الله عز وجل. يؤذون الناس بالدراجات، يؤذون الناس بإزعاجهم وإلقاء القاذورات والكلام القبيح. إذا وجدوا عائلة في مكان معين جاءوا وجلسوا بالقرب إليهم، أترضى هذا على عرضك بارك الله فيك؟ أترضى هذا على نسائك بارك الله فيك؟ لا تؤذي غيرك، فإن إيذاء الناس من أعظم أبواب الذنوب والسيئات والمعاصي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لا بد أن ننبه الناس بشكل عام أن تلويث الأماكن أمر لا يليق أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على إماطة الأذى عن الطريق، وذكر أنه من شعب الإيمان، فما بالنا نرى بعض الناس يلقون الأذى والقاذورات ويرمون بالزجاجات التي قد تمزق الأبدان وتمزق الأقدام في استهتار كامل من بعضهم، وللأسف الشديد كلنا يعرف أهمية النظافة، ولكن أين التطبيق وأين العمل؟ تجد الذي يتكلم عن النظافة ويقول ما بال الناس يوسخون الأماكن، هو أول من يوسخ هذه الأماكن. نسأل الله العفو والعافية. كنت موجودا في أحد الأماكن وقام مجموعة من الشباب بلعب الكرة في بعض الأماكن، أحدهم كان فيما مضى قد رمى زجاجة وانكسرت، فدخلت في قدم أحدهم سببت له نزيفا كبيرا. أتظن بأن هذه لا تدون عند الله عز وجل؟ انتبهوا بارك الله فيكم. انظروا إلى عمال النظافة كم يتعبون تعبا عظيما في تنظيف بعض الأماكن. بعضهم وللأسف الشديد يترك المائدة والسفرة كما هي إذا ذهب في بعض الرحلات البرية، لا يتعب نفسه بأن يجمع هذا الكيس ويربطه ويرميه في مكان قريب. أما تخاف الله سبحانه وتعالى؟ أما تتقي الله عز وجل ثم يأتيك هذا الذي يلوث الأماكن ويضع قدما على قدم ويقول الدول الغربية تعتني بالنظافة؟ هل بدأت بنفسك بارك الله فيك وأصلحت شيئا من سوء الأخلاق الموجود عندك؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الآباء الكرام، كم فقدنا من شبابنا في هذه الرحلات لأن هناك أبا غافلا ناسيا ساهيا عن أبنائه، يعطيهم الدراجات فتكون الحوادث التي لا تحمد عقباها. وللأسف الشديد في كل ربيع وفي كل شتاء نجد بأن بعض الناس يفقد أبنائه. نسأل الله العفو والعافية. أخشى أن يكون بعض الآباء سببا في موت أبنائه وقتلهم من حيث شعر أو لم يشعر، وبعضهم يعطيهم السيارات بحجة أن هذه الأماكن أماكن بعيدة فيقودونها من غير ترخيص. هب بأنك مستغن عن ابنك وأن ابنك لن يقع عليه مكروه، ما بالك لا ترحم الناس؟ لعل بعض الأبناء ولعل بعض المراهقين يكون سببا في قتل أبناء الناس. نسأل الله العفو والعافية. ختاما، لا بد أن نذكر الآباء ونذكر الإخوة بأمر مقلق مزعج وللأسف الشديد. يذهب الناس إلى الرحلات البرية، ما بالنا نرى بعض الناس يتساهلون جدا مع نسائهم ولباس النساء في مثل هذه الأماكن بحجة أن المكان بر ولا يرانا أحد. تخرج المرأة من غير حجاب وتقود الدراجات، أما تتقون الله عز وجل؟ هل انعدمت الغيرة في قلوب بعض الرجال وأصبح بعضهم لا يغار على شرفه ولا يغار على عرضه؟ أصبحنا يقودن الدراجات أمام الشباب وأمام الرجال، وأبوها يراها وأخوها يراها وكأن شيئا لم يكن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل يلزم زوجته بالحجاب الذي يرضي الله عز وجل، سواء كان في المدينة أو كان في الأماكن البرية أو كان في أي مكان حول العالم، فانتبهوا لذلك. بارك الله فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسر عيوبنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقه ونائبه ولي عهده لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارهم على البر والتقوى والرحمة والإحسان يا أرحم الراحمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم إنه قد وقع على إخواننا في بلاد الشام ظلم عظيم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء فأعنهم. اللهم تقبل قتلاهم وشافي جرحاهم وعاف مبتلاهم، واحفظهم وسلمهم يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.